قال المؤلف عليه رحمة الله عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجرا. رواه مسلم.
بعد: وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف،
ونهي عن منكر.
طيب، يقول رحمه الله تعالى: وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أيضا، لأنه هو راوي الحديث السابق، أن أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من الفقراء، من فقراء المسلمين، يعملون من شرائع الله بما يستطيعون، الأعمال البدنية ما عندهم فيها إشكال، لكن ليست لديهم أموال يتصدقون بها وينفعون غيرهم، فحز في أنفسهم أن يكون لدى الأغنياء ما يتصدقون به وليس عندهم ما يتصدقون به. أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا له عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور الأموال بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون، يصلون ويصومون مثل ما نفعل، ويزيدون علينا بالصدقة، صدقون بفضول أموالهم بالقدر الزائد مما يحتاجون إليه من أموالهم يتصدقون به. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ يعني تتصدقون به، والتاء محذوفة هنا وهي معلومة كما في تظالموا، تتظالموا أصلا. أوليس قد جعل الله لكم ما تتصدقون به؟ إن بكل تسبيحة صدقة، تسبيحة صدقة منك على نفسك، صدقة منك على نفسك، لأنه يثبت بها الأجر العظيم كما يثبت الأجر بدفع الأموال والصدقات. وكل تكبيرة صدقة، كل تحميدة صدقة، كل تهليلة صدقة، الباقيات الصالحة. ولا يضرك بأيهن بدأت: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، غراس الجنة، يعني لك بكل جملة شجرة في الجنة، ولك بها صدقة على نفسك، أنت الآن تتصدق على نفسك بهذا الكلام الذي لا يكلفك شيئا، والذكر فضائله أكثر من أن تحصر. ابن القيم أحصى ما يقرب من 100 فائدة في مقدمة الوابل الصيب، وفي الذكر من الفوائد أكثر من ذلك. وأمر بالمعروف صدق، الأمر بالمعروف صدق على نفسك وعلى غيرك، يعني إذا كان التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير صدقة منك على نفسك لأن نفعه قاصر لك، وفيه أيضا نفع متعدي وإن لم يدركه الناس. قد يقول الإنسان: أنا أصلي أقوم الليل، هذا نفع قاصر. نقول: لا، وفيه نفع متعدي لغيرك، لمجتمعك، لأمتك، أن الله يدفع بعبادتك ويدفع بدعائك عنك وعن غيرك. فالأمور تبدو قاصرة وهي في حقيقتها متعدية. يأتي شخص لمن عنده قدرة لنفع الناس، من عنده قدرة لنفع الناس ويأتي إليه ويصلي أو يقرأ القرآن أو يذكر الله، يقول قم يا أخي ماذا وقته؟ النفع المتعدي أفضل، اترك القرآن اترك الصلاة لوقت غير هذا. نقول لا يمكن أن يستعين على هذا إلا بهذا، فلا بد أن يضرب من جميع أبواب الخير بسهم، لا يمكن أن ينفع الناس إلا إذا أحسن ما بينه وبين ربه وصدق في عبادة ربه، يستعين بهذا على هذا. فلا يقال أن هذا نفع قاصر مفضول وهذا نفع متعدي أفضل، اترك القاصر، ما هو صحيح، بل افعل هذا وهذا. وفي أركان الإسلام ما يدل أو ما يخرم هذه القاعدة، الصلاة نفعها قاصر يعني في عرف الناس وعرف أهل العلم، والزكاة نفعها متعدد، وأيهما أفضل، الصلاة ولا الزكاة؟ الصلاة بلا إشكال قولا واحدا. ونهيا عن المنكر صدق، ترى أخاك مقصرا في شيء فتحثه عليه وتأمره به، تراه يرتكب مخالفة تكفه عنه وتنهاه عن ذلك، صدقة منك على نفسك وعلى غيرك، وفي بضع أحدكم صدقة. كل ما تقدم متصور عند الناس، التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه واضحة أنها صدقات، واضحة أنها مما يبتغى بها وجه الله. لكن ماذا عن جماع الرجل امرأته؟ قال وفي بضع أحدكم صدقة. تعجب الصحابة، الإنسان يأتي إلى ما يحتاجه ويتلذذ به ويكون له أجر، يعني إذا شرب الإنسان الماء هل يؤجر عليه؟ هل نقول إنك ما شربت ماء شربت خمر؟ لا يلزم، قد لا تشرب الماء لكن لا تشرب الخمر، لكن هذه الغريزة الدافعة القوية إما صرفتها بالحلال صرفت في حرام. وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم، يعني هذا لو شرب الماء ليتقوى به على العبادة، أكل الأكل ليتقوى به على الطاعة، نام ليستعد لوظائف اليوم اللاحق، كل هذا يؤجر عليه بالنية الصالحة. قالوا يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها بالحلال كان له أجر. رواه مسلم. هذا من باب القياس، قياس العكس، يعني لو أن الإنسان عندنا حلال وعندنا حرام، إذا عدل عن الحرام إلى الحلال، يعني النبي عليه الصلاة والسلام قاس الحلال بالحرام قياسا عكسيا، فإذا جامع زوجته أو أمته التي تحل له كان له أجر، قياسا عكسيا على استعمال الحرام. يعني لو أن إنسانا تعامل بالبيوع معاملات شرعية، معاملات شرعية، يبيع مع الناس على وجه شرعي، وإن لم يبع معهم يتعامل معهم على وجه شرعي اضطر إلى أن يتعامل بمعاملات غير شرعية من ربا وغش وخداع وغرر، فكونه ينشغل بما شرعه الله جل وعلا عن الحرام فيستحضر هذه النية الصالحة يؤجر عليها أجر عظيم. ومن أهل العلم من يقول أنه رتب الأجر على مجرد الوطن، ما حاجة أن تنوي به أنك تنصرف به عن الحرام، لكن إن نويت ذلك فالأجر أعظم. أرأيتم لو وضعها، يعني وضع هذه النطفة أو هذه الشهوة في حرام أكان عليه وزر؟ لكن إن نويت ذلك فالأجر أعظم. أرأيتم لو وضعها، يعني وضع هذه النطفة أو هذه الشهوة في حرام، أكان عليه وزر؟ الجواب نعم، عليه وزر. فقال: فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر، رواه مسلم. وهذه المسألة وهي الانشغال بالحلال عن الحرام، منه ما يحتاج إلى نية، ومنه ما لا يحتاج. فالجلوس في المسجد يؤجر عليه باعتبار عبادة، ينتظر الصلاة، يذكر الله في أشرف البقاع. لكن إذا قصد بجلوسه بالمسجد الانكفاف عن المجالس وفضول الكلام، يقول: إن جلست في البيت جاءني أحد، إن رحت لأحد أو جيت لا نسلم من القيل والقال، فأنا أجلس في المسجد أحفظ لساني. وكثير من السلف يحفظ صيامه بالمكث في المسجد، إذا صام مكث في المسجد عن القيل والقال، لأن الإنسان لا بد أن يتكلم وأن يبدر منه في كلامه شيء، فهم يحفظون. إذا استحضر هذه النية كان أجره أعظم. وإن قال إن شهوته شديدة وقوية، إذا لم يجلس في المسجد تعرض لرؤية النساء وافتتن بهن، استحضر هذه النية أيضا يؤجر على ذلك، بخلاف ما إذا لم يخطر ذلك له على بال، فإنما يؤجر على مجرد بقائه في المسجد الأجر المقرر له. نعم.